الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد سبق الحديث في هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد على الشكر أليس كذلك؟
نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم سيحصل اختلاف كثير ويكون الأمر على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع. فعند بعض أصحاب السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترق اليهود على 71 فرقة، وافترق النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فال72 فرقة هالكة من هذه الأمة، وفرقة واحدة هي الناجية، وهي التي على منهاج النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا داء ومرض، هذا الاختلاف والتنازل والاحزاب والفرق والجماعات بين النبي عليه الصلاه والسلام انه لا بد ان يقع بامه، ولكن من يخرج؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. قوله عليكم بسنتي، المراد بالسنه هنا يعني السبيل والمنهاج والطريق. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنه حسنه، يعني طريقه حسنه. فالسنه هنا يعني السبيل والمنهاج والطريق. وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وهذا العطف في قوله صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين عطف بيان وليس بعطف مغايره، فان الخلفاء الراشدين لا يتعاملون ابدا بمخالفه سنته صلى الله عليه وسلم، ولو وقع شيء من ذلك انما يكون عن اجتهاد. ويراجع في ذلك كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى رفع الملام عن الائمه الاعلى، ويفتتحه بالصديق ثم ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فلما كان ابو بكر يكرم ميراث الجده، لا لانه علم ان السنه اثبت ميراث الجده وانكر، لا حاشاه رضي الله عنه، وانما لم يكره ذلك فانكر. فلما علم قال: فنعتذر لمن وقع منهم فيما خالف السنه. وابو بكر وعمر وعثمان كانوا يرون ان الافراد بالحج افضل من التمتع، والصواب مع ابن عباس، على الرغم ان ابو بكر وعمر وعثمان كل منهم افضل من ابن عباس، ولكن ابن عباس لما كان معه النص في ذلك كان كلامه مقدم على كلام الصديق وكلام فاروق وكلام ابن ربيعة، لأن الحجة في النص الشرعي. فالعطف في قوله سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عطف بيان وليس بعطف مغايرة. فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني جعلوها بين انيابكم واضراسكم، الاسنان الانياب والاضراس تجعل السنه بينها. وهذا يدلك على مشقه هذا الامر، وانه امر ليس بيسير. حينما تستقيم على السنه وتلتزم السنه في زمان نازعك فيه 72 فرقة، هذا أمر ليس بهين، ويحتاج إلى صدق عظيم ووسوخ في العلم مع الإخلاص والصدق
مع الله عز وجل. وعضوا عليها بالنوافل وإياكم ومحدثات الأمور، لأن البدع والمحدثات هناك المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، فلما أمر بالاتباع نهى عن الابتداع. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا يدل على أن كل بدعة في الدين ضلالة، وليس في الدين شيء اسمه بدعة حسنة. ومن قال ذلك من بعض الشافعية كعز بن عبد السلام وغيره، من أن البدع تدور على أحكام خمسة، منها ما هو واجب، منها ما هو محرم، منها ما هو مستحب، منها ما هو مكروه، منها ما هو مباح. هذا القول قول باطل. نعم، رفع يدك. نعم، ماذا تريد؟ تفضل. فقول بعض العلماء الشافعية وغيرهم أن البدع منها ما هو يعني حسن ويدور على الأحكام الخمسة، هذا القول قول ليس بصحيح. هذا القول ليس بصحيح، لأن كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم والشمول، كل بدعة ضلالة، فليس في الدين بدعة حسنة، وأخطأ من قال ذلك. وأما ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، فهذا الحديث له سبب في وروده، وهو أنه جاء بعض الصحابة أصابتهم فاقة وفقر شديد، وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى حالهم غضب صلى الله عليه وسلم وعرف النظر في وجهه، ثم دعا للصدقة فاجتمع له كونان من طعام و ولباس. فلما وجاء رجل يحمل صورة كادت يده أن تحملها، بل عجزت يده أن تحملها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث فقوله من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد به إحياء السنة أم ابتداع سنة جديدة؟ وهذا ينطقه السبب ورود الحديث. فالصدقة لها أصل، ولكن هذا الأحياء الصدقة في وقت الناس فيه بحاجة شديدة، فكان أجره مثل أجور من عمل بها الصدقة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. بين هذا الإحياء، وأيضا ما جاء عند البخاري في قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح في رمضان، وقال: وكان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون أوزاعا متفرقين، إلا في ليلتين أو ثلاثة صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع له الناس في المسجد حتى اكتظ بهم المسجد ضعف من كثرة الصحابة. فلما رأى ذلك لم يخرج إليه في الليلة الثالثة وقيل الرابعة، خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح. ثم استمر الأمر على هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلافة الصديق، وصدر من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما رأى الناس متفرقين أوزاعا قال: لو جمعتم على قارئ واحد، وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، فجمعهم وقال: نعمة البدعة هذه. نعمة من أساليب المدح ولا الذم؟ المدح. فكيف يقول عمر نعمة بدعة والرسول عليه السلام يقول كل بدعة ضلالة؟ كيف ذلك؟ قول يا أستاذ.
ولا من باب البدعة اللفظية.
البدعة في اللغة.
البدعة في اللغة كان بشاعة
غيرها. هذا خيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المراد بالبدعة هنا اللغوية، ولكن هذا الكلام هل يستقيم؟ لأن البدعة في اللغة ما هي؟ ما هو؟ نعم. ارفع صوتك.
الناس شيء
مخترع. ما أحدث على غير مثال، قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: ما أحدث على غير مثال، ومنه قول الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل. يعني لست بأول رسول إنما سبقني رسل من قبل. وقوله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض يعني خلقهن على غير مثال سابق. فهل خليك معايا يا مصطفى، هل على تعريف البدعة هذا ما أحدث على غير مثال، هل هذا الكلام ينطبق على موضوعنا هذا؟ جاوب، لا ينطبق. ولذلك بعض العلماء ضعف قول شيخ الإسلام رحمه الله وبعضه وجهه، وأفضل التوجيه وهو طيب إذا ليس بدعة، لا ما هو التوجيه الذي نعرفه؟ ها؟ لهذا الجواب الثاني، نفس التوجيه كلام شيخ الإسلام هنا، كيف نرجعه؟ أحمد تفضل. نعم؟ أحسن، هذا هو التوجيه، أن ليست على مثال سابق في ماذا؟ الاستمرار عليها، جمع الناس على قارئ واحد باستمرار، هذا شيء؟ هل كان بعهد الرسول؟ لا. بعهد الصديق؟ لا. صدر من خلاف عمر؟ لا. ولكن له أصل أم ليس له أصل؟ يبقى إذا ليس بدعة، وإنما هو بدعة في النوع الاستمرار عليه، هذا قول. والقول الثاني هو أقوى، وهو أن إطلاق البدعة هنا من باب نعم. ها؟ ارفع صوتك. يعني يسميه ماذا؟ إعادة عمل السنة، ولماذا تسمى بدعة؟ هذا من باب المشاكلة في اللفظ، والمعنى يختلف، كقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لو شخص ضرب شخص كف، فأنا وله الكف، فالكف الثاني هذا من باب المشاكلة: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن هل هو في الحكم سيئة أم ليس سيئة؟ ها؟ ليس سيئة، وإن أطلق عليه في الصوت أنه سيئة، ولكن هذا باب المشاكلة اللفظية والمعنى يختلف. وهذا أوجه من توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا استدل بعض أهل البدع في زماننا خصوصا من جماعة الإخوان المفلسين المسلمين ببعض النصوص، كحديث بلال بن رباح رضي الله عنه لما صلى ركعتين بعد الوضوء ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وسمع قشقشة عليه في الجنة، فقال: دلني على أرجى عمل عملته. قال: ما هو إلا أنني إذا توضأت ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. فقال: ويدل على أن هذا من البدع الجائزة. فهل هذا جواب؟ هذا كلام باطل، لأن أصل الصلاة مشروع وليس مشروع؟ مشروع أن تصلي لله سبحانه وتعالى في أي وقت، فإذا فرغت فانصب، انصب بالعلم وقف بين يدي الله عز وجل. فهذا ليس حجة فيما ذكر فيما ذهبوا إليه. نعم، إذن الصواب والحق مع من قال من أهل العلم وقول جماهير أهل العلم على بعض الشافعية أو قليل من الشافعية أن كل بدعة في الدين ضلال. والبدعة ما تعرفها اصطلاحا؟ قلنا البدعة لغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، واصطلاحا نعرف ما أحدث في الدين على غير مثال. وعرفها الشاطبي تعليقا جامعا وقال: نعم، نعم، طريقة في الدين المخترعة يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. طريقة في الدين، وهذا يقصد الطريقة في الدنيا. هل هذا الميكروفون ولاقط؟ أكان موجودا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعض المبتدعة من الفرق يقول: هذا الميكروفون بلع، وهذا جهاز التسجيل بلع، وهذا من الجهل، لأن هذه الأمور في الدنيا. سيارة، ها؟
دراجة نارية، طيارة، صاروخ، دبابة، مدفع، كل هذه أمور دنيوية الأصل فيها أنها مباح، الأصل فيها أنها مباح. أما الأصل في العبادات هو المنع والتوقف، لا تعبد الله عز وجل إلا بدليل. أما العادات وأحرم الله البيع وحرم الربا، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. إذا الأصل في العادات هو الإباحة، والأصل في العبادات هو المنع والتوقف، هذه قاعدة للأصولية، لا تفعل إلا بدليل في العبادة. وأما العادة الأصل في الملبوسات، والأصل في المطعومات، والأصل في المشروبات أنها مباحة، والأصل في المياه الإباحة والطهارة. لا يتحول من هذا الأصل إلا بيقين، لأنها ثابتة بيقين. الله جل وعلا قال: ولقد كرمنا بني آدم. ومن هذا التكريم تسير هذه الأشياء، ولذا لا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين تام مثله. ولذلك اصطلح الفقهاء يقول: الشك في الطهارة لا يقضي. إذا شك الإنسان كان متوضأ وشك هل انتقض وضوءه أم لا، الأصل هو شخص شك هل هو طلق امرأته أم لا، الأصل أنه بقاء، لأن الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال سبحانه: ولا تعزموا عقدة النكاح، فسمى النكاح ميثاقا غليظا وسماه عقدة، هذا الميثاق لا يفك والعقدة لا تفك إلا باليقين. لو شخص وسوس مثلا قال: أخوي ما نطقت امرأتي، نقول له الأصل ماذا؟ أبكي امرأتك عليك، لأن الشك لا يؤثر خصوصا من الوسوس، لأن الوسوس تروي. إذا في الدين كل بدعة ضلالة، تأكل من العرق كل، تأكل بالشوكة كل، تأكل بالسكينة كل، تأكل بيد كل، كيف شئت، إلا تتقي كل، كيف شئت، تركب طيارة ما شئت، تركب حمارة ما شئت، تركب رجلين ما شئت، تركب ما شئت، المهم مما يركب ولا يتحرك. الأصل في العادات هو الإباحة، والأصل في العبادات المنع والتوقف. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها في النار. وعلى حسب هذه البدع كفرية أو غير كفرية يكون الخلود أو عدم الخلود. المهم أن كل مبتدع متوعد بالنار، كل مبتدع متوعد بالنار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو كما في، وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهل بينهما مفر؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل بينهما مفر ولا هما واحد؟ ما الفرق؟
الفرق
لولا
أحدثت العمل، لكن الثاني نعمل به حتى
أول تقصد من أحدث هو عمل، نعم. وأيضا من أحدث من عمل مختص بالعمل، وأما من أحدث فهو عمل في العمل وفي الأقوال، في الأقوال وفي الأفعال والاعتقادات. نعم، هذا الحديث حديث عظيم في نقد البدع وفي محاربة البدع، حديث الأخبار النسائية رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال رحمه الله الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
لا تشركوا به شيئا. في احد حديث رواه الترمذي موجود في عبد الله
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد الحديد؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: قلت يا رسول الله احذرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. وهكذا كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يسالون عما يفيدهم في الدار الاخره، ولا يقال ان غايتهم دخول الجنه، لان هذا قاله الزمخشري في الكشاف، فقال ان اعظم نعيم في الجنه ان اعظم نعيم في الاخره هو الجنه، ويعني بذلك الزمخشري ماذا؟ انكار الرؤيه، انكار الرؤيه، ولذلك لا يقال انك ان هدفك في الدنيا هو الجنه، لا، هدفك هو عباده الله الذي خلقت من اجله، هو ان تعبد الله عز وجل لا تشرك به شيئا. الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا احرص الناس على الخير، والصحابه كان عندهم عمل نشاط، ليس الاسئله من اجل التفكر والاستفسار في الكلام بلا عمل، وانما يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. قال: لقد سالتني عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه. يعني دخول الجنه امر عظيم يحتاج الى اجتهاد في العباده، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. قال الله عز وجل: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. من وفق للاخذ باسباب الهدايه هداه الله. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن اخذ باسباب الغوايه غوى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فطريق الجنه عمل وليس كلام فقط. بعض الناس يقول: لو احتجت بالدخان تشرب المخدرات، يقول يدعيك ربنا يهديك، هو بس السجاره. يدعيك ربنا يهديك تاخذ السجاره، لا بس. لان الله قال: والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقالوا ذلك محتج بالقدر على المعصيه. في نوع احتجاج بالقدر. قل الله قدر هذا، قلت ايه ربنا يقدر لي كذا. طيب ادفع قدر الله بقدر الله. هل يمكن ان يدفع الدعاء قدرا؟ نعم، يمكن ان يدفع الدعاء القدر كما قيل له ان صح ذلك. يعني انا لما قال رجل سال انا سرقت بقدر الله، لو ان الله ما قدر لي ان اسرق ما سرقت يا عمر، فقلت لي تعال وانا سرقت عينك بقدر الله، فقم عليك الحد واقطعك بقدر الله سبحانه وتعالى. فاذا احتجت بالقطع عن المعصيه هذا غلط. قال الله عز وجل عن المشركين مشركيه قدريه مشركيه الذين قالوا: ولو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا ولا حضرنا من دونه من شيء. فالاحتجاج بالقدر عن المعصيه طريقه القدريه الضلال، وانما يحتج بالقدر على المصائب، وهذه قاعده جعلها العلماء، يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب. اما العيب والمعصيه لا يحتج بالقدر عليها. ولذلك مثلا تقول صلاه الفجر اليوم، انت فين يا فين يا فلان؟ ماذا تصلي الفجر بس؟ والله قالوا انا مش هعرف. نمت. طيب اليوم الثاني، فين يا فلان؟ قلت فين؟ والله يقول ربنا مش هينفع نمت. هذا احتجاج بالقدر على المعصيه. لا، لكن لو انك اخذت باسباب الاستيقاظ، جعلت الدوات المنبي على الايقاظ ساعه الفجر او قبيل الفجر، واخذت غفله، فانت مره واحده عمرك او مرتين او ثلاثه، لكن تصلي الفجر في الاسبوع مره وتنام خمس مرات او ست مرات وتقول قدر الله وما شاء فعل، لا، هذا احتجاج بالقدر على المعصيه، لا هذا اعظم من المعصيه نفسها. لا يجوز هذا ابدا. لا تقول في هذا. ولكن لو اصابك شيء رغما عنك تحتج به، ماذا ولا ماذا تفعل؟ الا قدر الله يقول لأنه ليس بيدك أن تمسك روحه أن يكون الله عليه الموت هلك المال وأنت أخذت بأسباب القبض عليه خلاص الحمد لله قدر الله يوم الشرع فيحتج بالقدر على المصائب لا على المحارم قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نراها إن ذلك على الله يسير حينئذ تحتاج بالقدر على المصيبة لا على المعصية تحتاج بالقدر على المصيبة لا على المعصية ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا وهذا هو أعظم الأوامر عبادة الله واجتناب الشرك وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة وذكر النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر وهو التوحيد وأطلق على ذلك بالأركان الخمسة ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة الصوم لغة هو الإمساك تقول صومت الدابة يعني أمسكتها عن الطعام واصطلاحا أو شرعا الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصالح إلى غروب الشمس بغرض التعبد لله تعالى لا بد أن تكون بغرض التعبد لله تعالى لو أن لكن الآن لو الإنسان أمسك عن الطعام والشراب ولم ينتهي الصيام هل له أجر؟ ليس له أجر ليس له أجر لا بد من أن ينتهي التعبد لله عز وجل الصيام جنة ومنه الجن وسمي الجن جنا لأنه يختفي عن أعين الناس والصيام جنة يعني وقاية وحفظ للعبد وفي الحديث الصيام جنة يستجد بها العبد من النار الصيام مما يستجد به العبد عن النار الصيام والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الصدقة إما أنها الزكاة أو الصدقة النافلة تزيد الخطايا وصدقة الزكاة مصاريفها في المصارف الثمانية لأن الله عز وجل قال في سورة التوبة إنما الصدقات إنما من أساليب الحصر وعدل سبحانه وتعالى ثمانية أصناف فلا تخرج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية وهي الفقراء المساكين العاملين عليها أنفل لك قلوبهم الرقاب الظالمون الظالمون في سبيل الله ابن السبيل أما صدقة النافلة فإنها تجوز للغني والفقير يعني هل يمكن أن تتصدق النافلة على رجل الغني؟ نعم أو ذي عمل متكسب؟ نعم يمكن ذلك أما الزكاة فإنها محصورة في هذه الأصناف الثمانية والصلاة تصفر الخطيئة كما يصفر الماء النار وصلاة الظل في جوف الليل قال ثم تلا تجافى جنوبهم عن المضاجع حتى باب يعملون الصلاة بالليل صلاة قيام الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل أو صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الصلوات المفروضة هي قيام الليل وهي من أسباب مغفرة الذنوب لأن الله عز وجل ينزل في هذا الوقت في الذنب الأخير يقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فاضية هل من مستغفر فأرزقه حتى يطلع الفجر الإنسان لا يحرم نفسه ولو من ركعتين قبل الفجر يصلي ولو ركعتين وركعتان من الليل والناس نيام خير من الدنيا وما فيها أفضل من الدنيا كلها وما فيها وصلاة الليل تبع في وجه نورا والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه هذا له النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وخروج برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الإسلام ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. والصلاة أعظم الأركان بعد الشهادة، والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، ولكن يشترط فيه أن يكون تحت راية غير عمية، ليس تحت راية عمياء، إنما راية إسلامية. خلف المال ضرا كان فاجرا، ونرى الجهاد والجمعة والجماعة مع أئمتنا ضرا كان وهم فجار. فالجهاد يجوز مع الأمير ولو كان فاجرا أو كان بارا، ولا يصدق الجهاد مع الأئمة حتى ولو كانوا فجار، كما أن هذا عقيدة السلف الصالح جميعا. ولكن الجهاد لا بد فيه من عدة، ولا بد فيه من راية، ولا بد فيه من ولي أمر. ويفعله بعض الشباب من ذلك إلى السعودية أو الشيشان أو العراق أو أفغانستان أو اليمن أو بعض البلدان، فهذا غلط، هذا خطأ، ليس بجهاد إسلامي. وبعضهم يطلق عليه الطريق ويفتن في ليبيا، يلقى في السجن ويفتن في ليبيا، فضلا عن كونه لا يشرع أصلا. لابد الجهاد من الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء مأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس من الجهاد في سبيل الله تفجير النفس، حتى ولو في بلاد الأعداء أو في بلاد العدو، ولو في فلسطين أو في بلاد الكفار. هل الإنسان يفجر نفسه؟ لا يجوز، هذا قتل للنفس، هذا قتل للنفس، انتحار، يعذب صاحبه فيه في النار. من قضى نفسه بحديده فحديدته في يده يعذب بها في النار، ومن استقى سما فسمه في يده يستقيه في نار جهنم والعياذ بالله. فتفجير النفس وتفجير الفويسات وتلميمها والقنابل في الطرقات هذا من العبث، وليس من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بشيء، بل هو الله الذي لا اله غيره. هذه الافعال مما يصد عن دين الله. وماذا فعل المسلمين حين فجر انفسهم؟ يفجر شخص من الفلسطينيين فتهدم قريه كامله بمساجدها وتنتهك اعراض نسائها. ما الفائده؟ لذلك تفجير النفس ولو في بلاد الكفار كما هو الحال عند الصهاينه ليس من دين الله بشيء. وهذه فتوى كبار اهل العلم كسماحه الشيخ ابن باز وابن تيميه والفوزان وكل علمائنا على المنع من تفجير النفس سواء كان في بلاد المسلمين او في بلاد الكفار. هل احد منكم عنده خلاف في هذا؟ هل احد عنده شبهه في هذا؟ ولا واحد ان شاء الله؟ كنتم مسلمون؟ اللهم صل. وذروة سنامه قلت بل يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملائك ذلك كله؟ قلت بل يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله، في أحد أخذت؟ ها؟ قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون لما نتكلم به. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وخسرتك. وهذه كلمة لا يقصد بها السب، وإنما جرت على ألسنة العرب. فكلتك أمك يا معاذ، وهل يحب الناس على النار على وجوههم أو على منافرهم إلا عصائد ألسنتهم؟ وهذا يدل أيها الإخوة على خطورة اللسان وأنه خطير. ولذلك كان حقا على الأعضاء كل يوم أن تكفر اللسان وتقول: لا، اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوجزت عوجزنا. لذلك ليس شيء أطول سجنا من اللسان، ينبغي أن يطول سجنه من اللسان. ولذلك اللسان له باب من الأبواب، وبيعه من النعم، بس مع ذلك يزرع الصفاء يختلف الأنوار والنعم، ويطول يمتاب وينب ويكذب ويكفر، وممكن أن يذكر الله جل وعلا ويطلب كلمة التوحيد ويكون وسيلة للخير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن وليتين أضمن لكم الجنة ما بين الفكين وهو اللسان، وما بين الفخذين وهو الفرج. إذا حفظ الإنسان لسانه وفرجه ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم نجا. ولذلك قال عليه السلام: من صمت نجا. وقال ابن الصحيح: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد قيل: المرء مخلوق تحت لسانه. أنت مختبئ تحت لسانك، فأول ما تتكلم تظهر قيمتك، من أنت؟ هل أنت عاقل أو غير عاقل؟ هل أنت من أهل الخير وأهل العلم أم لا؟ لكن طالما أنك ساكت، هل يعرف أنك أحد شر؟ ها؟ كما قيل النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في مجلس وقد مد رجليه، فدخل رجل ذا هيبة، لحية جيدة وثياب جيدة له هيبة، فلما تكلم وسأل النبي الحديثة فإذا به سفيه عاقل، فجمع فمد وكان وحيدا قد جمع رجليه لما دخل الرجل، فلما تكلم وراى قيمته بالكلام مد رجليه وقال: الان ان لابي حنيفه ان يمد رجليه، لان يتكلم كلام اسمها. فقال الانسان: لا لم يتكلم هو الان الذي عن شيء، هل هو مقامه عالي ام غير عالي، لكن اول ما يتكلم يظهر مقامه. المرء مخبوب تحت لسانه، الإنسان يجتهد أن يكثر الكلام، وإذا تكلم يتكلم فيما يفيد، كما قال ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهج القاصرين، وكذلك النووي في رياض الصالحين: أجمع أئمتنا على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن خيرا أو ليسكت. إما أن تقول خيرا فتنجو، إما أن تقول خيرا فتؤجر، أو تسكت عن الشر فتؤجر. ولعلنا نعتذر في هذا اليوم في هذا القدر ونعتذر عن بس الرسول. وفقنا الله وإياكم أن نحب هذا الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. 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 لو كان الكنز الزكي على هيئة الجدال كان الصحابة إذا اختلفوا قاموا، إذا اختلفوا قاموا رضي الله عنهم. لا ندخل في الدرس بعد الشرح، يصير بس
Thank you. فالسنة هنا يعني السبيل والمنهاج والطريق.
وستة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وهذا العطف في قوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين عطف بيان وليس بعطف مغايرة، فإن الخلفاء الراشدين لا يتعاملون أبدا بمخالفة سنته صلى الله عليه وسلم، ولو وقع شيء من ذلك إنما يكون عن اجتهاد، ويراجع في ذلك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رفع الملام عن الأئمة العالم، ويفتتحه بالصديق ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فلما كان أبو بكر ينكر ميراث الجدة لا لأنه علم أن السنة أثبت ميراث الجدة وأنكر، لا حاشاه رضي الله عنه، وإنما لم يبلغه ذلك فأنكر، فلما علم قال، فنعتذر بمن وقع منهم فيما خالف السنة. أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يرون أن الإفراد بالحج أفضل من التمتع، والصواب مع ابن عباس، على الرغم أن أبو بكر وعمر وعثمان كل منهم أفضل من ابن عباس، ولكن ابن عباس لما كان معه النص في ذلك كان كلامه مقدم على كلام الصديق وكلام فاروق وكلام ابن ربيعة، لأن الحجة فيه النص الشرعي. فالعطف بقوله سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عطف بيان وليس بعطف مغايرة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني جعلوها بين أنيابكم وأطراسكم، الأسنان الأنياب والأطراس تدعى السنة بينها، وهذا يدلك على مشقة هذا الأمر، وأنه أمر ليس بيسير، حينما تستقيم على السنة، وتلتزم السنة في زمان نازعك فيه 72 فرقة، هذا أمر ليس بهين، ويحتاج إلى صدق عظيم ووسوخ في العلم مع الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، لأن البدع والمحدثات تنافي المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، فلما أمر بالاتباع نهى عن الابتداع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا يدل على أن كل البدع في الدين ضلالة، وليس في الدين شيء اسمه بدعة حسنة، ومن قال ذلك من بعض الشافعية كعز بن عبد السلام وغيره، لأن البدع تدور على أحكام خمسة، منها ما هو واجب، منها ما هو محرم، منها ما هو مستحب، منها ما هو مكروه، منها ما هو مباح، هذا القول قول باطل. نعم، رفع يدك. نعم، ماذا تريد؟ تفضل. فقول بعض العلماء الشافعية وغيرهم أن البدع منها ما هو يعني حسب ما يدل على الأحكام الخمسة، هذا القول قول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، لأن كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم والشمول، كل بدعة ضلالة، فليس في الدين بدعة حسنة، وأخطأ من قال ذلك. وأما ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، فهذا الحديث له سبب في وروده، وهو أنه جاء بعض الصحابة أصابتهم فاقة وفاق شديد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى حالهم غضب صلى الله عليه وسلم وعرف النظر في وجهه، ثم دعا بالصدقة فاجتمع له كونان من طعام ولباس، فلما وجاء رجل يحمل صورة كادت يده ان تحملها بل عجزت يده ان تحملها
فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه وقال: من سن في الاسلام سنه حسنه. الحديث فقوله من سن في الاسلام سنه حسنه، المراد به احياء السنه ام ابتداع سنه جديده؟ وهذا ينطق السبب ورود الحديث. فالصدقه لها اصل، ولكن هذا الاحياء الصدقه في وقت الناس فيه بحاجه شديده، فكان اجره مثل اجور من عمل بها السنه، فهو اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. بين هذا الاحياء، وايضا ما جاء عند البخاري في قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على ابي بن كعب في صلاه التراويح في رمضان، وقال: وكان الامر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انهم يصلون اوزاعا متفرقين، الا في ليلتين او ثلاثا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع له الناس في المسجد حتى اكتظ بهم المسجد. ضاق من كثره الصحابه. فلما راى ذلك لم يخرج اليه في الليله الثالثه وقيل الرابعه، خشيه ان تفرض عليهم صلاه التراويح. ثم استمر الامر على هذا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وخلافه الصديق، وصدرا من خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما راى الناس متفرقين اوزاعا قال: لو جمعتم على قارئ واحد، وهو ابي بن كعب رضي الله عنه، فجمعهم وقال: نعمه البدعه هذه. نعمه من اساليب المدح ولا الذنب؟ المدح. فكيف يقول عمر نعمة بدعة والرسول عليه السلام يقول كل بدعة ضلالة؟ كيف ذلك؟ قول يا أستاذ.
ولا من باب البدعة
اللفظية. البدعة في اللغة.
بدعة في اللغة كم
شيء هذا خيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نرد على البدعة هنا اللغوية، ولكن هذا الكلام هل يستقيم؟ لأن البدعة في اللغة ما هي؟ ما نعم. ارفع صوتك. ما أحدث على غير مثال، قال الشافعي رحمه الله في الاعتصام: ما أحدث على غير مثال. ومنه قول الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بأول رسول، إنما سبقني رسل من قبل. وقوله تبارك وتعالى: بديع السماوات والارض، يعني خلقهن على غير مثال سابق. فهل خليك معايا بصدق، هل على تعريف البدعه هذا ما احدث على غير مثال، هل هذا الكلام ينطبق على موضوع هذا؟ جاوب: لا ينطبق. ولذلك بعض العلماء ضعف قول شيخ الاسلام رحمه الله، وبعضهم وجهه وافضل التوجيه، وهو طيب اذا ليس بدعه لا، ما هو التوجيه الذي نعم تفضل لا، هذا الجواب الثاني، نقصد التوجيه كلام شيخ الاسلام هنا، كيف نوجهه؟ أحمد تفضل. نعم؟ أحسن، هذا هو الدروس، أن ليست على مثال سابق في ماذا؟ الاستمرار عليها، جمع الناس على قارئ واحد باستمرار، هذا شيء؟ هل كان بعهد الرسول؟ لا، بعهد الصديق؟ لا، صدر من خلافة عمر؟ لا، ولكن له أصل أم ليس له أصل؟ يبقى إذا ليس بدعة، وإنما هو بدعة في اللغة الاستمرار عليه، هذا قول. والقول الثاني هو أقوى، وهو أن إطلاق البدعة هنا من باب نعم. ها؟ ارفع صوتك. يعني نسميه ماذا؟
نسميه عادة
عمل بالسنة، ولماذا تسمى بدعة؟ هذا من باب المشاكلة في الظفر، والمعنى يختلف، كقول الله عز وجل:
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لو شخص ضرب شخص كف فأنا وله الكف، فالكف الثاني هذا من باب المشاكلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن هل هو في الحكم سيئة أم ليس سيئة؟ ها؟ ليس سيئة، وإن أطلق عليه في الظلم أنه سيئة، ولكن هذا من باب المشاكلة النقدية والمعنى يختلف. وهذا أوجه لتوجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا استدل بعض أهل الدين في زماننا خصوصا من جماعة الإخوان المفلسين المسلمين ببعض النصوص كحديث بلال بن رباح رضي الله عنه لما صلى ركعتين بعد الوضوء ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وسمع قشقشة عليه في الجنة فقال دلني على أرجى عمل عملته، قال ما هو إلا أنني إذا توضأت ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين، فقال ودل على أن هذا من البدع الجائزة. فهل هذا جواب؟ هذا كان مضاف، لأن أصل الصلاة مشروع وليس مشروع، مشروع أن تصلي الله سبحانه وتعالى في أي وقت، فإذا فرغت فانصب، انصب قدميك وقف بين يدي الله عز وجل. فهذا ليس حجة فيما ذكر فيما ذهبوا إليه. يعني إذا الصواب والحق مع من قال أهل العلم وقول جماهير أهل العلم على بعض الشافعية أو قليل من الشافعية أن كل بدعة في الدين ضلالة. والبدعة ما تعرفها اصطلاحا؟ قلنا البدعة لغة هي ما أحدث على غير مكان ساحة. واصطلاحا نعم ما أحدث في الدين على غير مثال، فعرف الشاطبي تعليقا جامعا وقال نعم
طريقة
الدين تضاهي
الشرعية
يقصد
السلوك عليها
المبالغة في التعبد لله عز وجل. نعم، طريقة في الدين المخترعة يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. طريقة في الدين، وهذا يخرج الطريقة في الدنيا، لأن هذا الميكروفون وضاغط أكان موجودا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض المبتدع عن الفرق يقول هذا الميكروفون بلع، وهذا جهاز التسجيل بلع، وهذا من الجهل، لأن هذه الأمور في الدنيا، سيارة، دراجة نارية، طيارة، صاروخ، دبابة، مدفع، كل هذه الأمور دنيوية، الأصل فيها أنها مباح، الأصل فيها أنها مباح، أما الأصل في العبادات هو المنع والتوقف، لا تعبد الله عز وجل إلا بدليل. أما العادات فأحرم الله البيع وحرم الزينة، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا الأصل في العادات هو الإباحة، والأصل في العبادات هو المنع، هذه قاعدة للأصولية، لا تفعل إلا بدليل العبادة. وأما العادة الأصل في الملبوسات، والأصل في المطعومات، والأصل في المشروبات أنها مباحة، والأصل في المياه الإباحة والطهارة، لا يتحول من هذا الأصل إلا بيقين، لأنها ثابتة بيقين. والله جل وعلا قال: ولقد كرمنا بني آدم، ومن هذا التكريم تسير هذه الأشياء، ولذا لا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين تام مثله. ولذلك اصطلح المسلمون الفقهاء قاعدة تقول: الشك في الطهارة لا يقضيها. إذا شك الإنسان كان قد توضأ وشك هل انتقض وضوءه أم لا، الأصل هو شخص شك هل هو طلق امرأته أم لا، الأصل أنه بقاء، لأن الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال سبحانه: ولا تعزموا عقدة النكاح، فسمى النكاح ميثاقا غليظا وسماه عقدة، هذا الميثاق لا يفك والعقدة لا تفك إلا باليمين. لو شخص وسوس مثلا قال: تقريبا طلقت امرأتي، نقول له: الأصل ماذا؟ أبكي امرأتك عليك، لأن الشك لا يؤثر، خصوصا من الوسوس، لأن الوسوس توبيخ. إذن في الدين كل بدعة ضلالة. تأكل من العرق كل، تأكل بالشوكة كل، تأكل بالسكينة كل، تأكل بيدك كل، كيف شئت قلة التأكيد كل، كيف شئت تركب طيارة ماشية، تركب حمارة ماشية، تركب رجلين ماشية، تركب ماشية. المهم مما يركب لا يتحرك. رصد العادات هو النباحة، ورصد العبادات المنع والتروق. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها في النار. وعلى حسب هذه البدع كفرية أو غير كفرية يكون الخلود أو عدم الخلود. المهم أن كل مبتدع متوعد بالنار، كل مبتدع متوعد بالنار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو كما في الصحيحين. وعند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهل بينهما مفرق؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل بينهما فرق ولا هما واحد؟ ما الفرق؟
الفرق لولا أن أحدثت العمل لكن الثاني نعمل به حتى ما أحدثتش ما لكن أعمل به من عمل عمل ليس عليه.
أي أول تقصد؟
أول
من أحدث في أمرنا هذا ما
أحدث به؟ يراد به أن أحدث، هو أحدث هذا من العمل.
طيب.
والثاني يراد به أن عمل حتى لو لم يحدث.
طيب. أيضا نعم يبقى إذا أحدثه هو، من أحدث هو الأحدث، من عمل من بدعة وإن لم يحدث من عمل عمل، يعني وإن لم يكن هو الذي قد أحدثه أولا. نعم. وأيضا من أحدث من عمل مختص بالعمل، وأما من أحدث فهو عمل في العمل وفي الأقوال أيضا، في الأقوال وفي الأفعال والاعتقادات أيضا. نعم. هذا الحديث حديث عظيم في نقد البدع وفي محاربة البدع، حديث الأخبار النسائية رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا.
لا تشركوا بالله ولا في احد هذا الحديث رواه الترمذي موجود يا عبد الله شخص الترمذي نعم صح الكلام
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: تلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد الحديد؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
حدثني ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر.
حدثنا
عبد الله بن عاد الصنعاني عن معمر عن عاصم عن ابي النجوات عن ابي النجوات عن ابي وائل عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخل الجنه ويباعدني عن النار قال لقد سالتني عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا
ولا تشركوا
ولا تشركوا
معه لا تشركوا عندكم جماعة ولا تشرك ها؟ للواو بدون واو هذا محفوظ لا تشرك الله أعلم يوم أنه رجع بسنة المسلمة الكبيرة يوم أنه
فسنيسره للأسرى
فطريق الجنة عمل وليس كلام فقط. وبعض الناس يقول لو أحببت للدخان تجد المخدرات يقول الدليل ربنا يهديه هو بس السجارة الدليل ربنا يهديه قام السجارة لا بس لأن الله قال والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا فقالوا ذلك معتد بالقدر على المعصية في نوع اعتزال بالقدر ولا الله قدر هذا وطيب ربنا يقدر لي هذا طيب ادفع قدر الله بقدر الله هل يمكن ان يدفع الدعاء القدر؟ نعم يمكن ان يدفع الدعاء القدر كما قيل له ان ينصح ذلك يعني انا لما قال رجل سالك انا سرقت بقدر الله لو ان الله ما قدر لي ان اسرق ما سرقت يا الله فقلت لي تعال وان سرقت يدك بقدر الله فقل عليك الحد وابقى يدك بقدر الله سبحانه وتعالى وإذا احتجت بالقطع عن المعصية هذا غلط قال الله عز وجل عن المشركين مشركية قدرية مشركية الذين قالوا ولو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء والاحتجاج بالقدر عن المعصية طريقة قدرية لله وإنما يحتج بالقدر على المصائب وهذه قاعدة جعلها العلماء يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب اما العيب والمعصيه لا يحتج بالقدر عليها ولذلك مثلا قد يصلي الفجر اليوم انت فين يا فين يا فلان ما تصلي بس والله يقول لك انا شايف نمت طيب اليوم الثاني يا فلان قلت فين والله يقول لك انا شايف نمت هذا احتجاج بالقدر على المعصيه لا لكن لو انك اخذت باسباب الاستيقاظ جعلت القدرات المبني على الايقاظ ساعه الفجر او قبيل الفجر واخذت غفله فانت مره في عمرك او مرتين او ثلاثه لكن تصلي الفجر في الاسبوع مره وتنام خمس مرات او ست مرات فتقول قدر الله وما شاء فعل لا هذا تلب القدر على المعصيه لا هذا اعظم من المعصيه نفسها لا يجوز ابدا لا نقول في هذا ولكن لو اصابك شيء رغما عنك تحتج ماذا ولو ماذا تفعل الا قدر الله لانه ليس بيدك ان تمسك روحه ان يقول عليه الموت هلك المال وانت اخذت باسباب القبض عليه خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فيحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب قال الله عز وجل ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نراها ان ذلك على الله يسير حينئذ تحتاج بالقدر على المصيبه لا على المعصيه تحتاج بالقدر على المصيبه لا على المعصيه ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا وهذا هو اعظم الاوامر عباده الله واجتناب الشرك وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنه وذكر له النبي عليه الصلاه والسلام راس الامر وهو التوحيد واطلق على ذلك بالاركان الخمسه ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة الصوم لغة هو الإمساك أقول صومت الدابة يعني أمسكتها عن الطعام واصطلاحا أو شرعا الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصالح إلى غروب الشمس بغرض التعبد لله تعالى لا بد ان تكون بغرض التعبد لله تعالى لو ان الانسان امسك عن الطعام والشراب ولم يفطر الصيام هل له اجر ليس له اجر ليس له اجر لا بد من ان ينتوي التعبد لله عز وجل الصيام جنه ومنه الجن وسمي الجن جنا لانه يختفي عن اعين الناس والصيام جنة يعني وقاية وحفظ للعبد
والحديث الصيام جنة يستجد بها العبد من النار. الصيام مما يستجد به العبد عن النار. الصيام الصوم جنة، والصدقة تصفر الخطيئة كما يصفر النار. الصدقة إما أنها الزكاة أو الصدقة النافعة تزيد الخطايا. وصدقة الزكاة مصاريفها في المصارف الثمانية، لأن الله عز وجل قال في سورة التوبة: إنما الصدقات إنما من أساليب الحصر، وعدل سبحانه وتعالى ثمانية أصناف، فلا تخرج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية، وهي الفقراء المساكين العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، الرقاب، الظالمون، الظالمون في سبيل الله ابن السبيل. اما صدقته النافله فانها تجوز للغني والفقير. يعني هل يمكن ان تتصدق النافله على رجل غني؟ نعم. او ذي عمل متكسب؟ نعم. يمكن ذلك. اما الزكاه فانها محصوره في هذه الاصناف الثمانيه. والصلاه تصفر الخطيئه كما يصفر النار النار، وصلاه الظل في جوف الليل قال ثم تلا تجافى جنوبهم عن المضاجع حتى باب يعملون. فالصلاه بالليل صلاه قيام الليل افضل الصلاه بعد المكتوبه، قال صلى الله عليه وسلم: افضل الصلاه بعد المكتوبه قيام الليل او صلاه الليل. افضل الصلاه بعد الصلوات المفروضه هي قيام الليل، وهي من اسباب مغفرة الذنوب، لان الله عز وجل ينزل في هذا الوقت في الذكر الاخير، يقول: هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، هل من مستلزم فارزقه حتى يطلع الفجر. الانسان لا يحرم نفسه ولو من ركعتين قبل الفجر يصلي ولو ركعتين. فركعتاك بالليل والناس نيام خير من الدنيا وما فيها، أفضل من الدنيا كلها وما فيها. وصلاة الليل تبع في وجه نورا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. هذا له من رأي داود عليه السلام. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وحبوك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الإسلام ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. والصلاة أعظم الأركان بعد الشهادة، والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، ولكن يشترط فيه أن يكون تحت راية غير عمية، ليس تحت راية عمياء، إنما راية إسلامية. خلف المال ضرا كان فاجرا، ونرى الصلاة ونرى الجهاد والجمعة والجماعة مع أئمتنا ضرا كانوا أم فجار. فالجهاد يجوز مع الأمير ولو كان فاجرا أو كان ضارا، ولا يصدق الجهاد مع الأئمة حتى ولو كانوا فجار، كما ان هذا عقيده السلف الصالح جميعا. ولكن الجهاد لابد فيه من عده، ولابد فيه من رايه، ولابد فيه من ولي امر. ويفعله بعض الشباب من ذلك الى السعوديه او الشيشان او العراق او افغانستان او اليمن او بعض البلدان، فهذا غلط. هذا خطا، ليس الجهاد الاسلامي. وبعضهم يطلق عليه في الطريق ويفتك يلقى في السجن ويفتح فيه، فضلا عن كونه لا يشرع اصلا. لابد الجهاد من الضوابط الشرعيه التي وضعها العلماء، ماخوذه من كتاب الله ومن سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس من الجهاد في سبيل الله تفجير النفس، حتى ولو في بلاد الاعداء، لو في بلاد العدو، ولو في فلسطين او في بلاد الكفار. هل الانسان يفجر نفسه؟ لا يفجر. هذا قتل للنفس، هذا قتل للنفس، انتحار يعذب صاحبه فيه في النار.
من قال نفسه بحلية فحليته في يده وعدته بها في ملك شهر، ومن استقى سكرا فسكره في يده يستقيه في نار جهنم والعياذ بالله. فتفجير النفس وتفجير الفويسات وتلويمها والقنابل في الطرقات هذا من العبث وليس من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بشر، بل هو الله الذي لا اله غيره. هذه الافعال مما يصد عن دين الله. وماذا فعلت المسلمين حين ارتجوا انفسهم؟ يفجر شخص من الفلسطينيين فتهدم قريه كامله بمساجدها وتنتهك اعراض نسائها. ما الفائده؟ لذلك تفجير النفس ولو في بلاد الكفار كما هو الحال عند الصهاينه ليس من دين الله بشيء. وهذه فتوى كبار اهل العلم كسماحه الشيخ ابن باز وابن تيميه والفوزان وكل علمائنا على المنع من تفجير النفس سواء كان في بلاد المسلمين او في بلاد الكفار. هل احد منكم عنده خلاف في هذا؟ هل احد عنده شبهه في هذا؟ ولا واحد ان شاء الله؟ كنتم مسلمون؟ اللهم صل. وذروة سلامه كنت بعد رسول الله قال رسول الله الاسلام وعمود الصلاه وذروة سلامه الجهاد، ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله كنت بلى يا نبي الله، فاخذ بلسانه قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله يا احد اعتذر ها؟ قلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال فكرتك امك يا معاذ وخسرتك. وهذه كلمه لا يقصد بها السب وانما جرت على السنه العرب، فكلتك امك يا معاذ، وهل يحب الناس على النار على وجوههم او على منافرهم الا عصائد السنتهم. وهذا يدل ايها الاخوه على خطوره اللسان وانه خطير، ولذلك كان حقا على الاعضاء كل يوم ان تكفر اللسان وتقول لك اتق الله فينا انما نحن بك، ان استقمت استقمنا وان عوجزت عوجزنا. لذلك ليس شيء اطول سجنا من اللسان، ينبغي ان يطول سجنه من اللسان. ولذلك اللسان له باب من هذا بعض الاسنان وباب من النحس، ومع ذلك يزرع الاسنان يختلف العظام واللحم ويطول يبتاب وينلب ويكذب ويكفر، وممكن ان يذكر الله جل وعلا ويطلب كلمه التوحيد ويكون وسيله للخير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اظلم اليدين اظلم لكم الجنه، ما بين الفكين وهو اللسان وما بين الفخذين وهو الفرج. اذا حفظ الانسان لسانه وفرجه ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم نجا. ولذلك قال عليه السلام من صمت نجا، وقال كما في الصحيح ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وقد قيل المرء مخلوع تحت لسانه، انت مختبئ تحت لسانك، فاول ما تتكلم تظهر قيمتك، من انت؟ هل انت عاقل او غير عاقل؟ هل انت من اهل الخير واهل العلم ام لا؟ لكن طالما انك ساكت هل يعرف احد شيء؟ ها؟ كما قيل ان ابو حنيفه كان جالسا في مجلس وقد مد رجليه، فدخل رجل ذا هيبه، لحيه جيده وثياب جيده له هيبه، فلما تكلم وسال الامام ابو حنيفه فاذا به سفيه العقل، فجمع فمد وكان ابو حنيفه قد جمع رجليه لما دخل الرجل، فلما تكلم وراى قيمته في الكلام مد رجليه وقال الان ان لابي حنيفه ان يمد رجليه، لان يتكلم كلام اسمع. فقال الانسان لا لم يتكلم هو لا يدري عن شيء، هل هو مقام عالي ام غير عالي، لكن اول ما يتكلم يظهر مقامه. المرء مخبوء تحت لسانه، الانسان يجتهد ان لا يكثر الكلام، واذا تكلم يتكلم فيما يفيد، كما قال ابن قدامه رحمه الله في مختصر نهايه القاصرين كذلك النووي في رياض الصالحين أجمع الناس على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن خيرا أو يسكت. إما أن تقول خيرا فتنجو، إما أن تقول خيرا فتؤجر، أو تسكت عن الشر فتنجو. ولعلنا نكتفي بهذا اليوم بهذا القدر، ونعتذر عن كس الأصول. وفقنا الله وإياكم ونرحمكم على الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. لو كان الجوز الزكي على هيئة الجدال مفرد، كان الصحابة إذا اختلفوا قاموا، إذا اختلفوا قاموا لله معه. لا
هذا
على ذلك.
شنو محمد؟ شنو؟